هذا اليوم حسب الرؤية الشرعية التي ثبتت لدى مجلس القضاء الأعلى هو اليوم الثامن، اليوم الذي انتهى هذه الليلة، ليلة التاسع. غدا الخميس هو التاسع من شهر محرم، ويوم الجمعة هو اليوم العاشر، هو يوم عاشوراء. الذي يحب أن يصوم التاسع والعاشر يصوم غدا وبعد غد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله أن يكفر صيامه في يوم عاشوراء السنة الماضية أو من قبل. المراد بيوم الصغائر، يوم يصومه لوجه الله من ثوابه أن الله يكفر عنك ذنوب سنة ماضية. أما الكبائر فإنها لا بد من توبة خاصة بها. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام أن اليهود يعظمون هذا اليوم، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يدرك يوم عاشوراء من السنة الآتية، حيث توفي قبل ذلك. فينبغي لنا جميعا أن نحرص على صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده، ومن صام الثلاثة فحسب، لأن الصيام ثلاثة أيام من كل شهر مشروع، ولأن الصيام أيضا مشروع في شهر محرم كاملا. تيسر أن يصوم هذا الشهر أو أكثره فهو فاضل عمل صالح. قال عنه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولا يشرع لنا في هذا اليوم يوم عاشوراء غير الصيام. أما ما ذكره بعض الناس من مشروعية الاغتسال والاكتحال والتطيب والتنظف والتوسعة على العيال وما أشبه ذلك، فإنه لا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع لنا أن نتخذ هذا اليوم يوم فرح يغتسل فيه الإنسان ويتطيب ويكتحل ويوسع على عياله في النفقة أو ما أشبه ذلك مما يتحرى، أو صلاة أو تصدق في هذا اليوم. تحريه بذاته لم يثبت فيه شيء. وبعض الناس اتخذ هذه الأمور مضاهاة لما تفعله الرافضة من اتخاذ يوم عاشوراء يوم فرح ويوم حزن بمناسبة فكرة قتل الحسين رضي الله عنه في هذا اليوم. ففعلهم ضلال، وفعل من خالفهم اتخذ يوم فرح ضلال أيضا. فلا يتخذه أهل السنة والجماعة والمحققون من أهل العلم، لا يتخذونه يوم فرح ولا يتخذونه يوم فرح، وإنما هو يوم عادي جاء فيه هذا الفضل الذي هو فضل الصيام، فنصومه ونقتصر على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام وسائر الأعمال، وأن يرزقنا الإقبال عليه ومحبة طاعته والابتعاد عن معصيته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، درس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب، فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
يقول المؤلف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. المؤلف رحمه الله جعل لها بابا مستقلا، وبعض علماء الحنابلة جعلها تابعة لصلاة التطوع وذكروها في آخره. وهذه الأوقات تسمى أوقات النهي، والوقت هو البرهة من الدهر، والنهي ضد الأمر، فالصلاة مشروعة وهي خير موضوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، من شاء يستقل ومن شاء يستكثر. وفي الحديث الآخر: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إلا أن هذه الصلاة هل تفعل في كل وقت؟ من أراد أن يصلي في أي ساعة شاء من الليل أو نهار يصلي؟ الجواب: لا، في أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. كم هذه الأوقات؟ مختلف في عددها، ولكنها على سبيل البسط 5 أوقات، وعلى سبيل الاختصار 3. فعلى سبيل البسط، من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر، هذا أصح، قيل من طلوع الفجر وقيل من صلاة الفجر، إلى طلوع الشمس. والأقرب في هذا أنه من صلاة الفجر، بما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث الصحيح فيه هذه اللفظة التي تفصل وترفع الخلاف في الموضوع، هل من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر. هذا الحديث واضح: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فإذا صلى الإنسان الفجر دخل وقت النهي في حقه، لكن لو أن شخصا آخر لم يصلي صلاة الفجر بعد لم يدخل وقت النهي في حقه، إلا أنه لا ينبغي له أن يصلي بعد الفجر إلا الراتبة. أما الوتر فالصحيح كما سبق أنه إذا طلع الفجر انتهى الوقت، هذا هو الصحيح، ويأتي لهذا مزيد بيان. المهم أن نعرف أن الأول من أوقات النهي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الثاني الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، قيد يعني قدر رمح، وهذا في نظر العين، ارتفاع قدر رمح في نظر العين، وإلا المسألة أعظم من هذا. من طلوع الشمس إلى ارتفاعها كم وقت؟ كم ساعة؟ ربع ساعة؟ بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 12، بعضهم يقول 13، وأقرب شيء أو أحوط، الأحوط في هذا أن تجعل 15 دقيقة، وإلا هي بالتحديد فيما يظهر أنها 13 دقيقة. فإذا كان الإشراق على الساعة 6 اليوم، الإشراق على كم؟ 6:39، نعم 7:30، أقص دقيقة، فيكون الإشراق هذه الساعة مثلا 7:45، تنقص دقيقة، زدنا 1/4 ساعة، فمعنى يبدأ وقت الصلاة لمن أراد أن يصلي 7 إلا 4 دقائق. قدر رمح، قدر الرمح مراد من الرمح هو ليلي، كم طول الرمح هذا؟ مختلف في تقديره، قيل إنه 12 شبر، الشبر هذا 20 سم، المتر كم؟ 5، يصير 2.40 سم، قريب 2.5. على كل حال هذا هو الوقت الثاني، فالإنسان ليس له أن يصلي من صلاته الفجر إلى أن تطلع الشمس وإلى طلعت يصبر شوي، من طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح ينتظر 1/4 ساعة، إلا راتبة الفجر إذا أحب أن يصليها بعد الصلاة فاته أن يصليها قبل، فلا مانع أن يصليها بعد الفجر، الحديث الوارد في هذا الصبح 4 لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى 2 من الفجر، قال إني لم أكن صليت 2 قبل الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه جواز هذا لأنه أقره، ولو كان لا يجوز لأنكر عليه، إلا أن الأولى لمن فاتته صلاة راتبة الفجر قبلها، الأولى لها أن ينتظر حتى يخرج وقت النهي ويصلي بعد ذلك، هذا هو الأفضل، لكن إن لم يتيسر له بسبب أنه سينام أو سيذهب إلى عمله وينشغل لا بأس يصليها بعد الفجر. هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث من قيامها، قيام الشمس، توقف الشمس حتى تزول، وهذا التوقف في رأي العين، وإلا فالشمس لا تقف، لكن يتراءى للإنسان أنها قد وقفت. هذا الوقت وقت يسير، يقدر بكم؟ قدر بعضهم بدقيقتين، وبعضهم قدره بأكثر من هذا، بعضهم زاد فيه زيادة يعني واضحة. المهم أن هذا الوقت ذكر الشيخ عبد الله بطين رحمه الله في بعض أجوبته أنه بقدر قراءة الفاتحة، يعني ما يمكن فيه حتى ركعة واحدة، إنما يمكن فيه التحريم، تكبيرة الإحرام يعني. المهم أن هذا وقت يسير، وهو قبل الزوال، يعني إذا زالت الشمس انتهى، وهذا وقت يسير. الرابع من صلاة العصر إلى تضيف الشمس للغروب، والخامس والأخير من تضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب. فمن تضيف الشمس، فمن صلاة العصر، صلى الإنسان العصر يبدأ وقت النهي، وبعضهم يقول من دخول وقت صلاة العصر، وقت نهي ما فيه إلا صلاة العصر، لكن الأقرب فيه مثل ما سبق. إذا دخل وقت الصلاة العصر يسن قبلها كما سبق أربعا، سنة مطلقة للحديث المشهور رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ثم يصلي العصر. المهم إذا صلى العصر فإنه ممنوع من أن يصلي صلاة يبتدئ بها. أما الصلاة التي لها سبب فيأتي ما فيها من خلاف. المهم أن هذا هو الوقت الرابع من صلاة العصر إلى تضيف الشمس للغروب، ومن تضيفها إلى أن تغرب. تضيف ما معناه؟ تضيف لا لا ميل، ميل الشمس إلى الغروب. هذا الوقت الأخير كم زمنه من التضيف إلى الغروب؟ كم دقيقة؟ قدر بأنه مثل ما بين طلوع الشمس وارتفاعها، يعني قريب ربع ساعة. هو وقت نهي من الصلاة إلى الغروب، كل هذا وقت نهي، لكنهم قسموا هذه القسمين مثل ما في الفجر وطلوع الشمس، قسموا قسمين هذا على سبيل البسط. وذكروا أن النهي في الوقتين القصيرين هذه وعند قائم الظهيرة عند قيام أو عند زوال الشمس هذا أشد بالنهي. هذه من فائدة التقسيم هذا. وبعض العلماء قالوا الثلاثة من طلوع من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيل رمح، هذا واحد. وعند قيام قائم الظهيرة وعند ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس جعلوها ثلاثة، النتيجة واحدة، لكن تقسيم الخماسي هذا أدق، وحتى يعرف الإنسان الفائدة هي أن النهي في الأوقات القصيرة هذه أشد. وبهذا نعرف أن أوقات النهي تنقسم قسمين، أوقات مطولة وأوقات قصيرة، أوقات طويلة وأوقات قصيرة. الأوقات الطويلة وقتان، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا طويل. لو نظرنا طلوع الفجر كم، أو من صلاة الفجر على الصحيح من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إذا اعتبرناه من الصلاة يعني قريب ساعة وزيادة شوي، قريب من الساعة وزيادة. المهم الوقت المطول الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من صلاة العصر إلى تضيف الشمس الغروب، هذان وقتان طويلان. الأوقات المختصرة القصيرة من طلوع الشمس إلى ارتفاعها وحين يكون قائم الظهيرة، ومن تضيف الشمس الغروب إلى الغروب. هذه الأوقات الخمسة دل عليها أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق على صحة هذا الحديث. وفي بعض ألفاظ الحديث هذا في مسلم وغيره: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الأوقات الثلاثة من الأدلة عليها الحديث المشهور حديث من؟ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس الغروب إلى أن تغرب. تضيف هكذا في صحيح مسلم بتاء واحدة، في بعض النسخ تتضيف في مسلم بتاء واحدة، تضيف يعني تميل. هل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات للتحريم أو الكراهة؟ هذه فقرة. وهل هناك أوقات أخرى ينهى عن الصلاة فيها؟ وحكم الصلاة ما له سبب في أوقات النهي؟ والحكمة من هذا النهي؟ الأولى: النهي هنا للتحريم ولا للكراهة؟ نعم، من أصل في النهي، إيه قصدي هذا، النهي للتحريم، هذا هو الأصل، الأمر للوجوب والنهي للتحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد طلوع، أو لا صلاة بعد صلاة الفجر، هذا نهي، والنهي للتحريم. ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل بما أمر الله سبحانه به من أوامر ولا بما نهى عنه النواهي. بعض الناس يتساهل في بعض الأشياء، يقول هذا الأمر للاستحباب وهذا النهي للكراهة، ويتساهل بعض الناس في بعض الأشياء الواجبة أو المحرمة. لا، ينبغي تعظيم أوامر الله جل وعلا وتعظيم نواهيه سبحانه، وهكذا أوامر نبيه عليه الصلاة والسلام ونواهيه. فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا الله جل وعلا كل هذا أمر بشيء نفعل، ولا يرخص الإنسان ويتساهل، يرخص لنفسه ويتساهل، يقول هذا الاستحباب، هذا للكراهة، والنهي للكراهة، وهكذا. لا، ينبغي تعظيم الأوامر وتعظيم النواهي، تعظيم الأوامر بفعلها وتعظيم النواهي بتركها، هذا هو الأصل. وذكروا أن سعيد بن المسيب رحمه الله كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر يوما من الأيام، وكان فيه رجل جالس صلى العصر وجلس، ثم بدا له قام يصلي، فنهاه سعيد بن المسيب رحمه الله، فقال: هذا الرجل جاهل، أيعذبني الله على الصلاة؟ يقول: أنا قمت أصلي، كيف تنهاني؟ هكذا الجاهل، الجهلة حاجون وجادلون وهم لا يعلمون. ماذا قال له سعيد؟ نعم، نعم، قال له: لا، لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن على خلاف، على مخالفتك لنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر. كونك جالس تقوم تصلي صلاة تبتدئ بها ليس لها سبب، هذا ممنوع. هذا ما يتعلق بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات للتحريم أو للكراهة. قولان في الموضوع، لكن الأقرب هو هذا. أيضا من مسائل هذا الباب: هل يوجد أوقات أخرى يمنع الإنسان أن يصلي فيها وما في هذه الأوقات؟ ايش نقول؟ نعم لا في خير في أخوات من يجاوب؟ من يجيب؟ من يعرف؟ ذكرنا أن النقاط على سبيل البسط خمسة، في خمسة أوقات أخرى ذكروا أنه يمنع من الصلاة فيها، وإن كان في بعضها يعني كلام والنهي عنها ضعيف غير صحيح، لكن أنهم ذكروا خمسة وقت واحد أيضا خمسة. الأول نعم مو بدقيقة الكلام، نعم بالعكس أصلا مرة مرغبة في الصلاة وأنا واحد خليها تبحث منها ها؟ نعم على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فليس لأحد أن يبتدئ صلاة بعد إقامة الصلاة. فقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، قوله فلا صلاة تقديره الأقرب فيه فلا صلاة تبتدأ، فلا صلاة تبتدأ. وبعضهم يقول فلا صلاة يعني لو كان يصلي نافلة خلاص انتهى، يقطع هذه الصلاة بالنية ولا يسلم منها مثل ما يفعل بعض الناس، لا أصل لهذا التسليم. إذا أقيمت الصلاة فليس لك أن تبتدئ، لو دخلت الآن المسجد أردت أن تكبر تصلي راتبة أو تحية المسجد لو كان صلاة منها راتبة مثل العصر أقام، ليس لك أن تبدأ الصلاة. لكن لو أقام وأنت تصلي قال بعض أهل العلم تقطع الصلاة بالنية ولو كنت في التشهد، وقال آخرون بل يتمها خفيفة ولو ابتدأ فيها قبل قليل، وقال آخرون بل إن مضى أكثرها أتمها خفيفة، وإن كان لم يشرع فيها إلا قليلا فإنه يقطعها بالنية ولا حاجة إلى الصلاة. وسماحة الشيخ رحمه الله اختار ضابطا لهذا، وهو أنه إن كان ركع ركوع الركعة الثانية فإنه يكمل لأنه لم يبقى إلا قليل، أما إن أقام المؤذن الصلاة وهو لم يركع ركوع الركعة الثانية فإنه يقطع الصلاة بالنية ولا حاجة إلى أن يسلم هذا وقت. نعم إيه الثاني لا مو هذا أحسن ما ذكر. نعم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا راتبة الفجر، هذا الثاني أن الإنسان إذا طلع الفجر ليس له أن يصلي إلا راتبة الفجر، أو صلاة لها سبب مثل لو صلى راتبة الفجر في بيته وهذا هو السنة وهذا هو الأفضل ثم ذهب إلى المسجد ولم تقم الصلاة، وجد أن الجماعة ينتظرون الإقامة ما أقيمت الصلاة، فهل يقول أنا صليت راتبة الفجر وأجلس، أو نقول صل تحية المسجد ولو كنت صليت الراتبة في البيت صل تحية المسجد كما يأتينا. المهم هذا الثاني أنه بعد طلوع الفجر لا يشرع للإنسان أن يصلي إلا راتبة الفجر، للحديث الوارد في هذا وهو حديث صحيح. بعض الناس يجتهد في الخير لكنه على غير علم، فبعضهم يأتي إلى المسجد يصلي ركعتين ثم يقوم يصلي ركعتين يصلي ركعتين، ربما صلى إلى أن تقام الصلاة. نقول هذا خلاف السنة، هذا الأولى أنه يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ قرآن أو يأتي بالورد أو يذكر الله، المهم أنه يشتغل بما ينفع ولا يصلي. الثالث، نعم لا، هذه النهي يعني لا مو بكراهة، قصد من نواحي ثانية، يعني مو نتكلم عن وقت معين جاء فيه المنع، ولا مانع أن تكون أن تلحق بهذه، لكن الذي وقفت عليه هو هذا. أحسنت. الثالث، إذا أتى والإمام يخطب، هم إذا أتى والإمام يخطب، لا قصدي إذا دخل الخطيب، فليس لأحد أن يقوم ويصلي ويترك سماع الخطبة. قال الصلاة أفضل، أنا أستمع أصلي ولا لن أستمع لهذا. أقول لا، ليس لك ذلك. ولما دخل سليك القطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس، قال لها صليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فرك ركعتين تجوز فيهما حتى يستمع الخطبة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستماع وعدم الاشتغال بأي شيء حال الخطبة. فإذا كان الإنسان في المسجد وخطب الإمام صلاة الجمعة أو صلاة العيد أو ما أشبه ذلك، فليس له أن يقوم ويشتغل بصلاة نافلة وهذا الإمام يخطب. الرابع، قال بعض أهل العلم إن الإنسان إذا أذن المغرب يبادر إلى الصلاة مباشرة فلا يشرع أن يصلي أي شيء، بل إذا أذن المؤذن يقيم ويصلي الإمام ويصلي معه الناس، لكن هذا مرجوح. استدلوا بعموم الأحاديث الواردة في الحث على تعجيل صلاة المغرب، لكن هذا ما يمنع أنه ينتظر يصلي صلاة خفيفة، لأن سنة المغرب مشروعة عند الشافعية ومباحة عند الحنابلة، وبعض أهل العلم لا يراها كالحنفية والمالكية، لكن الصحيح أنها مستحبة، ودل على استحبابها أحاديث، منها ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، وقال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المؤذن يبتدرون السواري يصلون هاتين الركعتين حتى يظن القادم الغريب لما يعرفه أنهم قد صلوا بكثرة من يصليه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها واضحة الدلالة على استحباب ركعتين بعد المغرب، وكون المسلم يأتي بركعتين لا ينافي المبادرة والتعجيل بصلاة المغرب. الخامس، الخامس، نعم، إيش؟ هذا مفروغ منه. المحدث ممنوع، حدثنا أصغر أو أكبر ممنوع منه الصلاة، لكن هذا هو لاحظ السؤال في أوقات معينة يمنع الإنسان من الصلاة فيها وهو على كامل طهارة، جالس في المسجد وقيمة الصلاة أحب ينشغل بشيء، أو الإمام يخطب قام يصلي إن شاء الله، هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها. أما صلاة مدافع الأخبثين أو بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أو وهو يدافع الأخبثين، هذا صحيح ثابت، لكن هذا فيما يظهر الآن أنه يرجع إلى يعني مو مرتبط، يعني مو حالة معينة. طيب المهم عرفنا الآن كم إذا أقيمت الصلاة وحال خطبة وبعد طلوع الفجر وبعد المغرب، الخامس والأخير. أحسنت، نعم. قالون إذا أتى الإنسان إلى المصلى، لاحظوا ما أتى المسجد المشروع في صلاة العيد، صلاة الناس في المصلى، يعني المصليات المكشوفة التي تكون خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما هو موجود الآن في مصليات معروفة، هذه المصليات لا تأخذ أحكام المساجد. فإذا ذهبت مثلا للمصلى الذي يجتمع فيه الناس لصلاة العيد، فإن المشروع والسنة أن تأتي إلى هذا المصلى وتجلس ولا تصلي تحية مسجد ولا غير ذلك، لأن هذا لا يخرج من المسجد. وكذلك إذا صلى العيد لا يشرع أن يصلي بعدها شيئا، بعدها في موضعها يعني، هذا هو السنة. لكن لو احتاج الناس إلى أن يصلوا صلاة العيد أو الاستسقاء أو ما أشبه ذلك في المساجد بسبب ضغط أو بسبب أن لا يوجد مصليات كافية فيحتاجون إلى الصلاة في بعض الجوامع، نقول هذا يختلف. إذا أتيت إلى مسجد جامع أو غير جامع أراد الناس أن يصلوا فيه صلاة عيد أو نحوها فإنك تصلي تحية المسجد، هذه خمسة أوقات مع الخمسة الأولى صارت عشرة، لكن ما يتعلق بالمغرب هذا ضعيف تكون تسعة. ننتقل إلى مسألة أخرى، ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ نعم، المشركين عموما في هذا مخالفة للمشركين، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، الشيطان عند طلوع الشمس يعني يبنو وحتى تكون الشمس تطلع بين قرنيه، هذا الوقت المعظمون للشمس والذين يسجدون لها وبعض المشركين يسجدون للشمس والشيطان تطلع بين قرنيه حتى كأنه سجدوا له، ففيه مخالفة لهم. وفيه أيضا الحكم يعني من أوقات هذه اللي جبتها الأخيرة، لا أتكلم عن أوقات النهي، نعم. نشاطه ولئلا يمل. نعم. من الحكم أن الإنسان لو فتح له الباب طوال الوقت يصلي ليلا نهارا يمكن يقبل على الصلاة ويكثر من الصلاة ثم يمل ويذهب الصلاة. فمن الحكم أنه يمنع منها وقتا ويؤذن له في وقت آخر حتى لا يمل الصلاة. ذكر بعضهم ثمان حكم في هذا ذكر بعضهم ثمان حكم لكنها متداخلة بعضها قريب من بعض. المهم أبرز ما في هذا أن من الحكمة عدم مشابهة المشركين وحتى لا يمل المسلم العبادة. ويكفينا أيضا لو ما عرفنا هذا يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فيها فنحن نمتثل ونسمع ونطيع. المؤلف استثنى مسائل منها ما يستثنى مطلقا ومنها ما يستثنى في الأوقات القصيرة. وسبب النزاع في هذا يرجع إلى فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن هذه الأوقات لا يصلى فيها أي صلاة ويمنع من صلاة الفريضة والنافلة في هذه الأوقات. واستثنى بعضهم فرض اليوم فقط فالحنفية استثنوا هذا. واستثنى بعضهم إلا الفرائض عند الحنابلة وغير الحنابلة يستثنون الفرائض لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا ذكرها في وقت نهي في غير وقت نهي يصلي. المهم أن الأقرب القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين أن كل صلاة لها سبب تفعل في وقت النهي أما التي لا سبب لها فلا. من الصلوات التي لها سبب نعم تحية المسجد الطواف سنة الوضوء الجنازة لكن الجنائز الأوقات القصيرة في الحديث حديث عقبة نهانا ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا فنصلي هذا لا ينبغي أن يصلوا في هذا الوقت لأنه وقت يسير فتؤخر الجنازة تؤخر إلا إذا خيف على الميت من الانفجار فإنهم ذكروا أنه مستثنى لو كان ميت وانتفخ بطنه ولم يعلم به إلا بعد وقت فخشوا من انفجاره فيبادرون بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ولو في وقت النهي. إذا خشي الانفجار هذا مستثنى. المهم الصلاة التي لها سبب تفعل في وقت النهي أما الصلاة التي لا سبب لها مثل إنسان صلى العصر وجلس في المسجد أو صلى الفجر وجلس ثم أراد أن يصلي نقول لا تصلي حتى يخرج وقت النهي إن كان بعد الفجر بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ترتفع قيد رمح وإن كان بعد العصر حتى تغرب الشمس لكن لو ذكر فائته عليه أو فوائد يصلي في وقت النهر. المهم أن الصلاة التي لها سبب تفعل في وقت النهر، مثل لو حصل كسوف للشمس بعد العصر تصلى ولا لا؟ الجواب نعم. ولو حصل خسوف للقمر ضحا تصلى صلاة الخسوف أو لا؟ صح النوم إن شاء الله تصلى بعدها. القمر يكسف الضحى يخسف الضحى ما يمكن. المهم ما يمثل بهذا إلا بالشمس، أما القمر فإنه إذا وجد فيه إذا خسف القمر فإنه في الليل، والليل ليس وقته، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا وقت صلاة ما في وقته. لاحظوا هذا أن أوقات النهي جميعها في النهار، من الفجر إلى المغرب النهار، الليل ما فيه. الإنسان يصلي من المغرب إلى طلوع الفجر. نعم. لا، هذه صلاة التوبة، كون الإنسان يذنب ذنبا ثم يندم ويتوب يشرع له أن يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين، هذا مشروع، لكن يؤخر هذا إلى يخرج وقت النهي ويصلي. أما الاستخارة فهي تفصيل، إن كانت في أمر أو من أجل أمر ليس عليه عجلة، عنده موضوع شراء مثلا بيت أو سيارة أو زواج أو ما أشبه ذلك، هذا ينتظر لا يخرج وقت النهي، هذه عجلة. لكن لو أراد أن يستخير الله جل وعلا في أمر مستعجل ولا يمكن التأخير مثل السفر مثلا، فنقول نعم هذه تعتبر من ذوات الأسباب. فصلاة الاستخارة منها ما هو يعتبر من ذوات الأسباب فتفعل في وقت النهي، الأشياء المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها، ومنها شيء لا يدخل في هذا. اللهم صل على محمد. نعم. هذه مسألة. نعم، الإنسان إذا جمع بين الظهر والعصر، إذا جمع بين الظهر والعصر فإنه يدخل وقت النهي في حقه. لو حصل إنسان صلى الظهر ثم صلى العصر لمسوق، يسوغ له الجمع، ثم قال راتبة الظهر أصليها بعد العصر أو لا، ذكروا أنه يصليها كما في الروضة المربع وغيره، لكن هذا ضعيف. الصحيح أنه إذا صلى العصر مجموعة مع الظهر فإن وقت النهي قد دخل في حقه، فليس له أن يصلي راتبة الظهر، هذا هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم فاتته راتبة الظهر وصلىها بعد العصر لما شغله وفد من الوفود التي قدمت عليه، وفد من تميم، شغلوه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قضى هذه راتبة الظهر قضاها بعد العصر، فسئل عن ذلك أنقضيهما إذا فاتت؟ قال لا، فدل على أن هذا خاص به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ركعتين بعد العصر، أما الأمة فلا. من المسائل في هذا الباب أن بعض أهل العلم يقول إن مكة شرفها الله لا يوجد فيها وقت نهي بما جاء في بعض الأحاديث من زيادة إلا بمكة، لكن هذه الزيادة ضعيفة عند أهل العلم، والصحيح أن مكة وغيرها سواء في أوقات النهي، إلا أن بعض العلماء أيضا مسألة أخرى قالوا إن يوم الجمعة لا يوجد وقت نهي وقت زوال الشمس، لأن الصحابة كان منهم من يصلي إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن معرفة الزوال في ذلك الوقت من الصعوبة بمكة، لأنه يحتاج أن ينظر ويخرج خارج المسجد يتخطى رقاب الناس. فبناء على هذا قالوا إن الإنسان له أن يصلي من يعني من دخوله المسجد، لو أحب أن يصلي إلى أن يدخل الخطيب ليسأل فله ذلك، ويستثنى يوم الجمعة من وقت الزوال، ما في وقت نهي يعني. لا لأنه صلى ركعتين وجلس خلاص، يكفي صلاة ركعتين. نعم فسرت الرواية الأخرى التي مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر فقد دخل وقت النهي في حقه، وهذا الحديث يدل على أنه لا يشرع أي صلاة غير راتبة الفجر فقط، ولا يلزم أن يكون هذا يعني وقت من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، الأوقات الخمسة التي ذكرت لكم، وهي غير أوقات النهي، لأنها متعلقة بالشخص، لأن مثلا هذا صلى العصر وهذا لم يصل العصر، هذا دخل وقت النهي في حقه وهذا لم يدخل. نعم الصحيح أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من محققي أهل العلم. نعم صحيح الفجر نعم، أما العصر فلا، لو تعيد القراءة من أول
من أول. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس،
وهي على سبيل البسط خمس ساعات أو خمسة أوقات. نعم
بعد الفجر حتى تطلع الشمس،
بعد الفجر، والقول الثاني بعد صلاة الفجر، هذا أفضل، حتى تطلع الشمس. نعم.
وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
نعم.
وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب.
نعم.
وإذا تضيفت حتى تغرب، فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا،
لا يصلى فيها تطوعا مبتدا يعني ليس له سبب، هذا مجمع عليه. نعم.
إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد،
هذه من المسائل التي استثناها وهي لها سبب، فهي داخلة في العموم، عموم القول الراجح. ومعنى هذا أن الإنسان لو صلى في مسجده أو في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر موعد للشخص أو يحضر له درس أو ما أشبه ذلك، فوجد هذا المسجد قد تأخر إمامه، وجدهم يصلون، هل يدخل ويجلس في طرف المسجد ولا يجلس عند ويقف عند الباب ولا يدخل ويصلي معهم؟ يدخل ويصلي معهم. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه يوما بمنى صلاة الفجر، فلما سلم إذا هو برجلين لم يصليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذين؟ علي بهما، فأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما، يعني تفضل خوف الفرائص قريب من الكتف هنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. في منى الناس الحج كل جماعة واحدة، يصلوا كل جماعة تصلي وحدها، هذا معروف. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فقول فصليا معهم هذا أمر. والمشهور المذهب أنه إذا أتى وأدرك هذا الإمام وهذه الجماعة قبل أن تقم، أما إذا أتى وهم يصلون فإنه لا يلزم. والصحيح أنه إذا أتى ولم تقم الصلاة أو أتى وهم يصلون فإنه يدخل ولا يجلس ولا يكون خارج المسجد، لأنه يظن به السوء وعدم الصلاة. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال في الحديث الآخر: الوتر ركعة من آخر الليل، إذا طلع الفجر خلاص، إذا أراد أن يقضي الوتر فإنه أو إذا أراد أن يقضي الوتر فإنه يقضيه الظهر بعد خروج وقت النهي، ويقضيه شفعا أيضا، إذا كان يوتر بثلاث يصلي أربعة، وإذا كان يوتر بخمس يصلي ست، هكذا. لا، إذا كان في آخر ركعة قصدك، آخر ركعة يكمل، لأنه قد يكون تقدم قليل أو كذا، إنما كونه ما بعد أو يصلي ثم طلع الفجر خلاص ينتهي. إذا كان في آخر ركعة الأمر في هذا سهل إن شاء الله، يكمل هذه الركعة وينتهي. نعم.
وركعتي الطواف بعده
كذلك، ركعتا الطواف من ذوات الأسباب، لأن المؤلف رحمه الله كان يستثني بعض المسائل يرد عليه المسائل الأخرى، لكن استثناها لنصوص وردت يعني خاصة بها. مما استثناه ما يتعلق بركعتي الطواف، الإنسان لو طاف بعد الفجر يصن أن يصلي ركعتين، ركعتا الطواف. دليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث من؟ حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا صليت في الحرم مثلا الفجر وبدالك أن تطوف، أو جئت بعد العصر وبدالك أن تطوف، طف، وإذا انتهيت من الطواف صلي ركعتين. وقت النهي نقول هذا مستثنى من ذوات الأسباب، وفيها الحديث هذا الخاص بها. نعم.
والصلاة على الجنازة
كذلك، الصلاة على الجنازة من ذوات الأسباب، لكن إذا كان في الأوقات القصيرة فإنه ينبغي أن تؤخر، لأن الأوقات القصيرة هذه أمرها سهل. نعم.
وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر
فقط، يعني في الأوقات في الوقتين المطولين. كل حال، أصلا مسألة قضاء السنن الرواتب وش قلنا فيها؟ لا، الذي سبق أن الراتبة إذا فاتت إذا خرج وقت الصلاة انتهى. فمثلا صليت الظهر ما تمكنت من صلاة راتبة الظهر، ثم صليت العصر، فقلت سأقضي راتبة الظهر. أقول لا، إذا خرج وقت الفريضة خرج وقت راتبتها أيضا، هذا هو الأقرب. إلا الفجر، فإن الإنسان إذا فاتته الفجر فإنه يقضيها وراتبتها. أما الفرائض الأخرى، لو فرضنا أنه نام أو أقمي عليه يوم كامل ثم أراد أن يقضي، هل يقضي الظهر وراتبتها البعدية القبلية والبعدية، والمغرب وراتبتها البعدية، والعشاء وراتبتها البعدية؟ قل لا لا، يقضي الفرائض إلا الفجر فإنه يقضيها وراتبتها فقط. نعم.
ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
نعم، المفروضات لو كان عليه فوائد أو فريضة واحدة أو فريضتان فإنها تقوى في جميع الأوقات، قوله عليه الصلاة والسلام أو لقوله جل وعلا قبل ذلك أقيم الصلاة إيش؟ لا لا لا، لذكري، وقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا ذكرها في وقت نهي أو غير نهي فإنه واحد. لا، المندورة الصحيح أنها ليست كالفريضة، هي واجبة لكنها تصلى في غير وقت النهي. نعم، انتهى. نعم، على كل حال هذا إذا خيف عليها الأمر واضح، أما إذا لم يخف عليها فإن حديث عقبة واضح أن هذه الأوقات الثلاثة القصيرة أنها أن نصلي فيهم يدخل صلاة الجنازة، وأن نقبر فيهم واضح. نعم، إذا خلصوا من صلاة العصر، إذا خلصوا إذا صلهم إذا صلى العصر مجموعة من الظهر انتهى، دخل وقت النهي. نعم.
أسئلة وردتنا من الإخوة المستمعين للدرس عبر الإنترنت، هذا السائل يقول هل للجمعة راتبة تختلف عن الظهر؟
نعم، الجمعة راتبتها أربع بعدها بخلاف الظهر، فإن راتبتها البعدية ركعتان وركعتان أخريان، هذه سبق معنا أنها سنة مطلقة. قد اختلف العلماء في راتبة الجمعة بعدها، فقيل ركعتان وقيل أربع وقيل ست، وبعضهم يفرق أنه إن صلى في المسجد ركعتين، وإن صلى في بيته إن صلى في المسجد أربعا، وإن صلى في بيته ركعتين، قال بهذا إسحاق. ولكن الصحيح في هذا أن راتبة الجمعة البعدية أربع بسلامه، يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، سواء صلى في بيته أو في المسجد. أما صلاة الصلاة قبل الجمعة فإنه ليس لها راتبة قبلية، راتبتها بعدية، إنما القبلية إذا أتى المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد فقط، وإن زاد فله ذلك لو صلى من دخوله إلى دخول الخطيب. نعم.
السائل يقول هل للإمام أن يصلي النافلة جالسا؟
كيف الإمام يصلي النافلة جالسا؟ تراويح، والداعي لهذا هاي الداعي يصلي الناس الصلاة المعتادة عن قيام، إنما لو أراد أن يصلي وهو تكاسل وأراد أن يصلي يصلي في مفرده، لكن ليس له إلا نصف الأجر. أما كونه عند شيء من العجز فيحب أن يصلي بالناس وهو جالس، لا ليس له ذلك، يفوت على الناس نصف الأجر والفضل ما هي داية. إذا كان بهذه الصفة يشوف الإمام النشيط ما عنده العجز هذا، نعم، أو بإمام صار مفرد لا يغني الله إن شاء الله المسلمين عن هذا، نعم. وقت خاص به قصدك يعني ايش انه يضاف لي. نعم ما اعرف خلاف السنه ما في شيء، هذا خلاف السنه، نعم.
السلام عليكم، يقول ما حكم صلاه الاستسقاء في المدرسه؟
لا باس لا باس، ويفعلونها الان كثير من المدارس تصلي صلاة الاستسقاء في المدرسة أو في المسجد، الأمر واسع، نعم.
سائل يقول هل ثبت أن الإمام أحمد يأخذ من لحيته من طولها وعرضها؟
قدوتنا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اسأل عما ورد عن النبي هذا، الأشياء التي فيها أحاديث كونه ورد عن فلان أو فلان، هذا من تزيين الشيطان لبعض الناس، ورد عن أعلى من هذا ابن عمر رضي الله عنهما. كل حال الأحاديث واضحة، يقول عليه الصلاة والسلام أكرم اللحى، خالف المشركين، خالف المجوس، أكرم اللحى، وفر اللحى، أرخ اللحى، ما يجوز التساهل بهذا وتقليد صحابي أو إمام في جنس هذه المسائل التي النصوص فيها واضحة وصحيحة وصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من مداخل الشيطان على بعض الناس، جاء عن فلان الصحابي أو عن فلان الإمام أو التابعي أو من بعد هذا، كل هذا من الشيطان. عندنا نصوص كثيرة صحيحة صريحة عندنا السلام، نسأل أو يسأل بعض الناس هل صح عن الإمام أحمد أو لا، صح أو لم يصح، النصوص في هذا واضح، لسنا بحاجة إلى هذا السؤال وأمثاله. وأنا أنصح هذا السائل وجميع الإخوة أن الإنسان يكون متبعا ومهتديا للنبي، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومهتديا بهديه، و يحافظ على السنة ولا يغتر بكثرة التشويش، ولا سيما في هذه المسألة، لأن بعضهم تكلم فيها وكتب فيها كتابات مخزية ويستحق التأديب عليها، لكن الله المستعان. لأن بعضهم يقول إن الذين يأخذون اللحى هم باتباع النصوص أولى من يعني يفعل خلافه، كلام سخيف، كلام يعني مخالف للنصوص ولما عليه هدي النبي السلام والصحابة وأهل العلم، لكن من أمن العقوبة سأل أدب. نعم.
أحسن الله عليكم، سائل من مصر يقول ما حكم التبرع بجلود الأضحية إلى الجمعيات الخيرية ثم يقومون ببيعها وتوزيع ثمنها على الفقراء؟
لا بأس إذا تبرع بها لجمعية، الجمعية تفعل ما فيه أصلا، أما أن يبيعه لا. نعم.
هذا سائل آخر من مصر يقول رجل اشترك كبشين يريد أن يضحي ويعق عن ابنه، فهل يجوز له أن يعق عن ابنه بكبش قبل العيد ويضحي بالآخر بعده أي في العيد؟
السنة أن الإنسان يعق عن ابنه الذكر بكبشين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الجارية الشاه وعن الجارية الشاتان، هذا هو الأفضل، وذلك لأن النعمة في الذكر أكثر منها في الأنثى، وليس الذكر كالأنثى كما هو معلوم. فمن تمام الشكر أن جعل هذا عنه كبشين وهذه كبش. فهذا إذا أراد تطبيق السنة يضحي بكبشين، يذبح يضحي بكبش ويعق عن ابنه بكبشين متقاربين أو بشاتين متقاربتين. قال أهل العلم ينبغي أن تكون مقاربة في السن والسمن والشكل تفاؤلا بماذا؟ تفاؤلا بصلاح المولود ومجانسة أخلاقه قريب من هذا. فالمهم أن الأضحية شيء سنة مستقلة والعقيقة سنة مستقلة ولا تداخل بينهما، ما في التداخل بين الأضحية والعقيقة يجمع هذا مع هذا، لا، نقول هذا شيء وهذا شيء. فإذا جاء وقت الأضحية يضحي بكبش عنه وعن أهل بيته ويعق عن ابنه بذبيحتين. إن كانت أموره المادية ضعيفة لا مانع من التفرقة، يضحي بكبش، وإذا في صلة الأمور يضحي بكبش آخر ولو كان بينهما وقت لا يضر ذلك. نعم.
ثابت الله سائل من الجزائر يقول: ما حكم تضحية غير المتزوج الساكن مع والديه مع تضحية والده؟
إذا كان عند والده ساكن معه في بيت واحد يكفي ما يقوم به والده من وحيه، كونه يصرف هذا المبلغ في شيء متعدي تصدق على فقراء ومساكين أو لا، وهو داخل في أضحية والده لأن والده يضحي عنه عن أهل بيته وهو منهم. نعم.
أخيرا سائل يقول: تارك الصلاة عمدا هل يشرع في حقه قضاء ما تركه من الصلاة؟
لا، الذي يترك عمدا تعمد الصلاة ومضى عليه كم؟ وش يقول؟ مضى عليه مدة ما ذكر. من تعمد الترك هذا خلاف موضوعه مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يقول إن من تعمد ترك الصلاة فإنه لا يكفيه أن يقضي، لأن التعمد هذا أمره خطير و لا يشرع لها القضاء. وقال آخرون: بل إذا ندم وكانت المدة يعني ليست طويلة أوقات أو أيام ندم عليها وقضاها فإنه له ذلك، بل يجب عليه ذلك. أما إذا كانت المدة طويلة وفي القضاء مشقة فإنه يعتبر كافر في الواقع في ذلك الوقت، طول هذه المدة ما يصلي ترك الصلاة مدة مختلف فيها، قيل صلاة يوم وقيل ثلاثة أيام، متعمد يكفر فيها. فالمهم أنه إذا كانت المدة يسيرة وندم على ما حصل يقضي، أما إذا كانت المدة طويلة وفي القضاء مشقة فإن نقول له أكثر من التوبة والاستغفار وحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم. نعم، تجلس وتستمع الخطوة وتستفيد ثم تقضي صلاة العيد على صفتها، تقضيها على صفتها. وإن صليتها ركعتين يعني مجردتين عن تكبيرات الزوائد فإنه لا بأس، بس الأولى أن تقضيها على صفتها لأن القضاء يحكي العدد. نعم نعم، لأن الخطبة ستفوت وقضاء الصلاة لا يفوت. كم عمره؟ 9 أشهر. لا لا، لو كان 4 فات إذا نفخت فيه الروح السقط، ذكر أهل العلم أن السقط إذا بلغ 4 أشهر تنفخ فيه الروح، فهذا إذا سقط وقد أتم هذه المدة فإنه يشرع تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتسميته والعق عنه، كل هذا مشروع، يعتبر كأنه يعني مثل الطفل الذي أتم المدة وأولد ولادة عادية، مثل ما يسمى ويعق عنه هذا مثله يسمى ويعق عنه يعق عنه. لو أن إنسانا عنده أولاد ما عق عنه، إما جهلا أو عن بعضهم جهلا أو نسيانا أو فقرا، فإنه يقضي يتدارك. فذكر أهل العلم أعظم من هذا، أن من بلغ ولم يعق عنه أبوه فإنه يعق عن نفسه، هذا هو الصحيح. المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه إذا وجد هذا يعق عن نفسه، لأن في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، فالارتهان هذا يعني حتى يتخلص منه يعق عن نفسه. نعم، كل مولود له عقيقة، الذكر شاتان والأنثى البنت شاة. نعم أي نعم، تعزمهم تعزمنا معهم. العقيقة ذكر أهل العلم أن الأفضل أن تكون كالأضحية، ثلاثة أقسام، قسم يتصدق به وثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث يؤكل. فلو ذبح عقيقة وأهدى منها وتصدق بشيء منها وأبقى شيئا في بيته هذا طيب، وإن جمع جماعته وغداهم أو عشاهم فحسن، لكن ينبغي أن يتصدق ببعض الشيء، تصدق ببعض الشيء أو يدعو فقراء، هذا أفضل. أي لا، السنة تحصل بأنه يذبح هذه العقيقة بهذه النية، لا يذهب يشتري شيء مذبوح جاهز، يشتري ذبيحة كاملة بنية العقيقة، لا، السنة أن يشتريها ويذبحها بهذه النية. نعم. نعم لا لا، يعني الجمعة لو تصلي من دخول الخط من دخولك المسجد إلى أن يأتي الخطيب، لو تصلي 40 ركعة، لا بالعكس هذا أوسع. نعم الصحيح نعم، لكن دون مس المصحف، تمس المصحف بحاجة سوس ولا خرقة وما أشبه ذلك، لا الجنوب لا، الجنوب يذهب يغتسل وانتهت الجنابة، لكن الحيض ما هو في يده، مثل ما في الحديث إن حيضتك ليست في يده، أو ذهبت تغتسل، الحيض موجود وقتها المعتاد، فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. نعم إلا الجنوب يذكر الله لكن لا يقرأ القرآن، وإذا أتى بأذكار وهي آيات من القرآن لا على أنها قرآن، إنما على أنها ذكر لا بأس بها. أي لا بأس، لا لا يقرأ القرآن، لا لا لا، آية الكرسي آية قرآن، لكن الحمد لله الحمد لله رب العالمين هذا قرآن، أتى به على أنه ذكر، ما أتى به على أنه قرآن. لا لا أنا مرسل أنا مرسل أنا مرسل أنا مرسل يا قريب طبعا يبدي الأول في الأول أحسن، وإلا ما هو نزول. شخص سأل المدة عندهم 7 أبناء ولم يعق عن واحد منهم، أجيب أنه يقع عنهم شيئا فشيئا إلى أن ينتهي. في هذا السؤال أقول هذا جهل، هذا من جهله. بعض الناس ما يعلم أن هذا حلال أو أن هذا حرام. الجهل في الناس كثير ما يتعلق بمسائل الشرع، للأسف أن الجهل كثير والإقبال على العلم والتعلم قليل جدا جدا. فالإنسان الذي بهذه الصفة يعلم ويوجه إلى الخير. كلها يعلم من هذا أعظم منها. نعم خلاص، وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.